بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من بحث البراءة العقلية، وكان بودي أن نبحث شيئا ما في استعراض بعض منبهات الوجدان على صحة نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولكن رأيت أن منبهات الوجدان هذه تقريبا حصلت الإشارة إليها ضمن الأبحاث التي إلى حد الآن بحثناها، فأعتقد أكو ضرورة للبحث في ذلك. نتحول إلى البراءة الشرعية. طبعا بعد أن آمنا في بحث البراءة العقلية بعدم صحة البراءة العقلية، وأنه لولا التدخل الشرعي بمثل براءة شرعية فالعقل محضان لا يؤمن بالبراءة عند الشك في الحكم الشرعي، وإنما العقل يحكم بالاحتياط، وهذا ما اصطلحنا عليه بنظرية حق الطاعة لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الآن نتحول إلى بحث البراءة الشرعية. أدلة البراءة الشرعية على قسمين، في كل دليل من أدلة البراءة الشرعية لا بد وأن ننبه أنه من أي قسم من هذين القسمين. قسم من أدلة البراءة الشرعية على مستوى البراءة العقلية عند القائلين بها، بمعنى أنه كما أن البراءة العقلية عند القائلين بها لا تقاوم أدلة الاحتياط، الأدلة الشرعية للاحتياط عند القائلين بها، يعني أننا لو وجدنا دليلا على الاحتياط الشرعي إما بصورة عامة كما يدعيه الأخباريون، الشبهات الحكمية يدعون وجود دليل شرعي على وجوب الاحتياط، أو في بعض الموارد كما في موارد الشك في النفوس والأعراض فأكو دليل شرعي على وجوب الاحتياط في موارد النفوس والأعراض، فسوف ينتفي الحكم العقلي بالبراءة عند القائلين بها، لأنه البراءة العقلية عند الشك في الحكم الواقعي وعدم وصول حكم ظاهري بالإلزام، كما سبق وأن شرحنا ذلك في أظن في النقاط التي سميناها بتحديد موضوع محل النزاع، تحديد محل النزاع في الكراس الأول من الكراسين، فنبهنا على أن القائلين بقبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية، إنما يؤمنون بهذه البراءة العقلية فيما إذا لم يصل دليل شرعي على وجوب الاحتياط، دليل شرعي ظاهري على وجوب الاحتياط. دخلنا في بحث البراءة الشرعية، قلنا بأن أدلة البراءة الشرعية على قسمين، القسم الأول ما يكون على مستوى البراءة العقلية، بمعنى أنه كما أن البراءة العقلية عند القائلين بها تتوقف على عدم وصول احتياط شرعي، فإذا وصل احتياط شرعي البراءة العقلية تزول تنتفي. كذلك هذا القسم الأول من البراءة الشرعية، من أدلة البراءة الشرعية. القسم الأول من أدلة البراءة الشرعية هي أدلة التي هي الأدلة التي تدل على البراءة شرعا ما لم يصل إلينا دليل شرعي على الاحتياط. هي مقيدة في مدلول هذا القسم الأول من الدليل على البراءة الشرعية، بأنه بلي عند الشك في الحكم الواقعي، بلي حكمكم البراءة ما لم يأتي من قبل الشارع الحكم الظاهري بالاحتياط، فإذا جاء من قبل الشارع الحكم الشرعي بالاحتياط، الحكم الظاهري بالاحتياط، هذه البراءة تزول. البراءة المستفادة من القسم الأول من أدلة البراءة، هذه البراءة تزول، ولا يقال بوقوع التعارض بين دليل البراءة ودليل الاحتياط، لا، دليل البراءة تزول بمجيء دليل الاحتياط، بمجيء دليل الاحتياط دليل البراءة يزول. فحال هذا القسم الأول من أدلة البراءة، من أدلة البراءة الشرعية، كحال البراءة العقلية من هذه الناحية، من ناحية أنه إذا وصلنا حكم ظاهري على الحكم ظاهري شرعي على الاحتياط البراءة تزول، كما أن البراءة العقلية تزول، البراءة الشرعية أيضا المستفادة من هذا القسم الأول أيضا تزول. هذا هو القسم الأول من أدلة البراءة الشرعية. والقسم الثاني من أدلة البراءة الشرعية هي الأدلة التي تدل على أن من شك في الحكم الواقعي حكمه البراءة، بقطع النظر عن أنه وصله دليل على الاحتياط أو لم يصله دليل على الاحتياط. فإذا وصل أيضا دليل الاحتياط فقع التعارض، مو أنه بوصول دليل الاحتياط البراءة تزول، لا، وإنما لو حصلنا على دليل على الاحتياط يصير تعارض بين دليل الشرع على البراءة والدليل الشرع على الاحتياط، فلا بد أن نطبق موازين التعارض عندئذ. هذا هو القسم الثاني من أدلة البراءة الشرعية. وسنستعرض أدلة البراءة الشرعية وننبه في كل قسم أو في كل دليل من الأدلة من أدلة البراءة الشرعية ننبه على أنه هل هو من القسم الأول الذي يكون على مستوى البراءة العقلية أو هو من القسم الثاني الذي لا يكون على مستوى الدليل العقلي البراءة العقلية. عليكم السلام ورحمة الله. وعليه فلا بد وأن نبدأ باستعراض أدلة البراءة الشرعية. هناك آيات قرآنية يستدل بها على البراءة الشرعية، كما أن هناك روايات كثيرة يستدل بها على البراءة الشرعية. أما الآيات، أول آية تذكر أو ذكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لدعوى الاستدلال على البراءة الشرعية بها الآية التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما موصولة إلا ما آتاها. ماذا يقصد باسم الموصول هنا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هناك أربع معاني أو أربعة معاني محتملة أو مطروحة، على كل حال لا بد أن نبحثها. الاحتمال الأول أن يقصد بالتكليف، أن يقصد التكليف، أن يقصد بما التكليف. لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاه. يقصد بما التكليف الذي آتاه. وعندئذ يصير المعنى المناسب للإتيان إيصال ذلك التكليف، فيصير مدلول الآية أنه لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي أوصله إليكم. الإيتاء المناسب للتكليف هو إيصاله، فيصير المعنى لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاه، بمعنى إلا التكليف الذي أوصله إليكم. هذا المعنى الأول لما الموصولة. المعنى الثاني أن يكون المراد بما المال. لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه. التكليف، لا، الله تبارك وتعالى ما يكلفكم أن تبذلون المال. لا يكلفكم الله تبارك وتعالى ببذل المال إلا المال الذي آتاكم. ومعنى آتاكم المناسب للمال يعني رزق المال، إلا المال الذي رزقكم. إلا ما آتاكم راح يصير بهذا المعنى، فيصير مدلول الآية بأنه لا يكلف الله نفسا ببذل مال إلا المال الذي رزقكم إياه. هذا المعنى الثاني المطروح لهذه الآية. المعنى الثالث المطروح لهذه الآية أن يقصد بما الموصولة الفعل. لا يكلف الله نفسا بفعل إلا الفعل الذي آتاه. وحينئذ الإتيان المناسب لمعنى الفعل الإقدار عليه. لا يكلف الله نفسا بفعل من الأفعال إلا الفعل الذي أقدركم عليه، جعلكم قادرين عليه. هذا المعنى المناسب للفعل لتفسير الإتيان. المعنى الرابع المطروح لهذه الآية أن يقصد بما الموصولة الجامع بين الأمور الثلاثة الماضية، الجامع بين التكليف والمال والفعل. لأن المعنى الأول كان هو التكليف، المعنى الثاني كان هو المال، المعنى الثالث كان هو الفعل. المعنى الرابع الجامع بين التكليف والمال والفعل. ويكون المراد بالإتيان إتيان كل شيء بحسبه، إعطاء ما بحسبه، إعطاء التكليف إيصاله، إعطاء المال رزقه، إعطاء الفعل الإقدار عليه. فيكون المعنى أنه La yukellifullahu nefsen bi şey'in min hâzihil umûr-i selâte el-câmi' beynehâ el-câmi' beynet teklifi vel-mâli vel-fi'l illa bil-qadari lezî a'tâh a'tâh kullu mıslâkın min zâlike el-câmi' bihasebi yani illa bil-teklifi lezî avsaleh illa أو بالمال الذي رزقه أو بالفعل الذي أقدر عليه فيكون المعنى الإتيان هو الإيصال في كل مورد بحسبه والإعطاء مو الإيصال الإعطاء بالمعنى الذي يناسبه بحسبه إعطاء التكليف إيصاله إعطاء المال رزقه وإعطاء الفعل هو الإقدار عليه فإلا ما آتاه يعني إلا الشيء الذي هذه الجامع بين هذه الأمور الثلاثة الذي أعطاه إليكم بالمعنى المناسب للإعطاء لكل مصداق من هذه المصادق الثلاثة لذلك الجامع هذا هو المعنى الرابع عندما نتأمل في هذه المعاني الأربعة نجد بأن المعنى الأول والمعنى الرابع بصالح الاستدلال بهذه الآية للبراءة الشرعية بخلاف المعنيين الوسطين بخلاف المعنى الثاني والثالث المعنى الأول وهو أن يراد معنى التكليف إذا فسرنا الآية بمعنى لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أوصله هذا يناسب الاستدلال على البراءة الشرعية هذا معنى أنه إذا لم يوصله فتبنون على البراءة فلا يكلفكم به فالتكليف ساقط إذا لم يوصله إليكم كما أن المعنى الرابع بما أنه يتضمن المعنى الأول لأنه جامع بين المعاني الثلاثة فيتضمن المعنى الأول كذلك أيضا يناسب الاستدلال بالآية على البراءة الشرعية لأنه ضمن ذلك الجامع أحد مصادق ذلك الجامع هو التكليف فأيضا تدل الآية على أن التكليف الذي لم يتم إعطاؤه بإيصاله لا يكلف الله به فأيضا المعنى الرابع يناسب الاستدلال بهذه الآية على البراءة الشرعية أما المعنى الثاني والثالث فهما أجنبيان عن البراءة الشرعية لأنه إذا كان المراد إعطاء المال لا يكلف الله نفسا ببذل مال إلا المال الذي رزقه لكم فهذا يختص بالمال ما يدل على البراءة الشرعية عند الشك في التكليف بصورة عامة كما أن المعنى الثالث وهو الفعل أيضا أجنبي عن الاستدلال بهذه الآية على البراءة الشرعية لأنه يكون المعنى لا يكلف الله نفسا بفعل إلا الفعل الذي أقدره هذا يرتبط بمستوى القدرة شرط القدرة لا شرط الوصول فأيضا لا علاقة له بالبراءة الشرعية عند الشك من يستدل بهذه الآية الشريفة يقول بأنه وإن كان المعنى الأول والمعنى الرابع كلاهما يصلحان للاستدلال بهذه الآية، ولكن الصحيح هو المعنى الرابع. المعنى الأول والثاني والثالث غير الصحيحات، والمعنى الرابع هو الصحيح. أما المعنى الأول فيقول بأنه لا يناسب مورد الآية، لأن مورد الآية هو إعطاء نفقة المرأة في مدة العدة، من طلق زوجته يجب عليه، الآيات قبل هذه الآية تشير إلى أنه يجب عليه أن يعطي لها النفقة في مدة العدة بقدر ما يسعه، بقدر ما هو قادر عليه، ما يسعه من المال. ثم يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فإذا مورد الآية يقصد به المال، فإذا لا يمكن الاقتصار على التكليف، أن يقصد به التكليف ولا يقصد به المال. فالمعنى الأول وهو التكليف وإن كان يناسب الاستدلال على البراءة الشرعية، ولكن عيبه أنه لا يناسب مورد الآية. هذا إذن المعنى الأول لا نعتمد عليه. وأما المعنى الثاني أن يقال بأن المراد هو المال، فهذا يناسب المورد، مورد الآية اللي ذكرناه، وهو أنه بقدر المال، بقدر ما يسعه من المال يعطي نفقة زوجته في مدة العدة، فيناسب المورد. ولكنه خلاف إطلاق الآية، إطلاق الآية لا يختص بالمال، وإن كان المورد هو المال، ولكن الآية أكثر شمولا، في يشمل الفعل أيضا. وصحيح أنه على مباني صاحب الكفاية يمكن المناقشة في هذا الإطلاق، لأنه بما أن مورد الآية، مورد الآية هو المال، فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق الأوسع من المال، لأنه بل في مورد التخاطب أكو قدر متيقن. القدر المتيقن الآخون رضوان الله تعالى عليه في الكفاية مستعرض في مقدمات الحكمة، صور هناك باحث أو في مجال آخر، ولكن على كل حال يأثر على مقدمات الحكمة، أن من جملة مقدمات الحكمة التي لا بد وأن تتم حتى يتم الظهور الإطلاقي، أن لا يكون لذلك المطلق قدر متيقن في مقام التخاطب. القدر المتيقن خب واضح معناه، ولكن شنو الفرق بين ما بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن في غير مقام التخاطب؟ القدر المتيقن أنه ذاك العنوان المطلق إن كان له حصص وبعض حصصه قدر متيقن أنه داخل في المراد، بعض الحصص الأخرى مشكوك فيها أنها داخلة في المراد أو لا، هذا إن كان هكذا فذاك المطلق يشتمل على القدر المتيقن، خب يقال بأنه فليكن مشتملا على القدر المتيقن ما دام أن الحصص الأخرى أيضا حصص قابلة للانطباق، ذاك العنوان قابل للانطباق عليها، فبمقتضى الإطلاق نقول بأن المراد يشمل باقي الحصص، ما يختص بالقدر المتيقن. ولكن يقول صاحب الكفاية أن القدر المتيقن على قسمين، قسم يسميه بقدر المتيقن في مقام التخاطب، وقسم قدر متيقن في غير مقام التخاطب. القدر المتيقن في مقام التخاطب يقصد به أننا عرفنا أن هذه الحصة هو القدر المتيقن من نفس خطاب ذلك الدليل المطلق. في مقام تخاطب خطاب هذا الدليل للمكلف للمخاطب عرفنا أن هذه الحصة قدر متيقن، مو بدليل خارجي مستقل، كما إذا كان مورد السؤال شيئا ما حصة من الحصص وجاء الجواب بالإطلاق، فهذا قدر متيقن. مورد سؤال السائل الحصة التي سأل عنها السائل يصير قدر متيقن في مقام التخاطب. وكذلك إذا كان مورد ذلك الحكم بقرينة ما جاء قبل تلك الجملة، كما فيما نحن فيه أنه أصلا الآية وردت في مقام بيان حكم النفقة في مدة العدة، فمن مقام التخاطب عرفنا بأن هذه الحصة قدر متيقن لا من دليل خارجي. وسأكرم الفقير هم أيضا العادل أولى بالإكرام من الفاسق، فهذا هم قدر متيقن لكن لا في مقام التخاطب، هذا من خارج عرفنا أن الفقير العادل أولى بالإكرام من الفقير الفاسق. مو واحد سأل عن الفقير العادل بدون أن واحد يسأل عن الفقير العادل، هالشكل إذا قال أكرم الفقير فهذا قدر متيقن به وهو الفقير العادل وهو القدر المتيقن، ولكن هذا قدر متيقن لا في مقام التخاطب. وما نحن فيه أكو قدر متيقن في مقام التخاطب، فعلى مبنى صاحب الكفاية الذي يقول بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن التمسك بالإطلاق، يبطل الظهور الإطلاقي للحصص الأخرى. بناء على هذا المبنى ما يمكن التمسك بإطلاق هذه الآية لما هو أوسع من المال بحيث يشمل حتى الفعل، ما يمكن. ولكن يقول أستاذنا الشهيد أننا نخالف صاحب الكفاية في هذا المبنى، في محله باحثين وفي محله أثبتنا بأنه وجود القدر المتيقن حتى إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا لا يمنع عن التمسك بالإطلاق لشمول الحكم الإطلاقي للحصص الأخرى. إذن فبمقتضى الإطلاق لا يمكن الاقتصار على معنى المال، بل لا بد أن نقول بأنه يشمل الفعل أيضا. هذا بالإضافة إلى أن المناسب للكبرى في أي كبرى وصغرى، المناسب للكبرى أن تكون أوسع من الصغرى. في هذه الآية يستشف أو يستظهر أو يستشف أن الآية تشير إلى كبرى ويطبقها على صغرى. الصغرى ما ذكر في الآية السابقة من المال الذي ينفق في عدة المرأة، لنفقة المرأة في عدتها، هذه الصغرى. كأن الآية تريد أن تعرض كبرا وتطبقها على تلك الصغرى، والكبرى هي أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فما آتاها، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إن كان مختصا بالمال لكانت الكبرى على نفس سعة الصغرى، مو أكثر، ما راح تصير الكبرى أوسع من الصغرى. والمناسب عادة للكبرى أن تكون أوسع من الصغرى، فلا بد من افتراض أن هذه الكبرى أوسع من المال، يشمل الفعل أيضا حتى يناسب أن يكون كبرى للانطباق على تلك الصغرى، فيصير الكبرى أوسع من الصغرى، هذا هو المناسب. إذن نتجاوز المعنى الثاني، نأتي إلى المعنى الثالث وهو الفعل. المعنى الثالث أن يقصد بالآية الكريمة معنى الفعل، لا يكلف الله نفسا بفعل إلا الفعل الذي آتاه بمعنى أقدره عليه. إتيان الفعل يناسب معنى الإقدار عليه، هذا يناسب عفوا يخالف الإطلاق. ما عندنا تعليق آخر على هذا المعنى الثالث سوى أن نقول بأن الرابع بأن يقصد الجامع هو المتعين بمقتضى الإطلاق وبمقتضى قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، ما دام المجال واسع لتفسير الآية بما يشمل التكليف والمال والفعل، ما دام يوجد جامع بين هذه المعاني الثلاثة ويمكن تفسير ما الموصول بذلك الجامع وتفسير آتاها بمعنى إعطاء كل شيء بحسبه كما ذكرنا، ما دام هذا المجال واسع وموجود فلا يصح اختصاص المعنى، اختصاص تفسير الآية بخصوص الفعل، لا خصوص التكليف ولا خصوص المال ولا خصوص الفعل. فإذا بمقتضى الإطلاق لا بد وأن نفسر الآية بالمعنى الرابع، وبالتالي قلنا بأن المعنى الرابع يناسب الاستدلال بالآية على البراءة الشرعية، لأن التكليف ضمن هذا الجامع، فيستفاد من الآية بأن التكليف الذي لا يتم إيصاله إلى المكلف لا يكلفه الله تبارك وتعالى على المكلف. هذا غاية ما يمكن الدفاع عن الاستدلال الدفاع به عن الاستدلال بهذه الآية لإثبات البراءة الشرعية. والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم تصدوا للرد على هذا الاستدلال، للرد على هذا التقريب الاستدلال بهذه الآية بوجوه متعددة، سنبحثها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.